بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كتاب الأدب باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. يعظ أخاه في الحياء، يعني أن هذا الرجل كان شديد الحياء، فأخ له من الأنصار كان يعظه في الحياء، يعني يقول له: لا تستحي كثيرا، لا تكثر من الحياء، ليس الحياء هكذا، ليس الأمر كله حياء، قلل من حيائك، وهكذا. يعني وكأنه يقلل أو يعاتبه في الحياء، ويقلل وينصحه بأن يتقلل من الحياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال للناصح وللواعظ هذا، قال له رسول الله: دعه، أي دع أخاك، دعه يستحي كما يستحي، فإن الحياء من الإيمان. وفي رواية: فإن الحياء كله خير، أي لا يذم الإنسان ولا يعاتب مهما كان درجة حياؤه، ما دام هذا الحياء لا يمنعه من قول الحق. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بالخير. الحياء لا يأتي إلا بالإيه؟ إلا بالخير. والحياء أصلا أساسا معناه هو انقباض النفس. الحياء معناه إيه؟ انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه. وقال ابن حجر رحمه الله: الحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقيل هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم ومحله الوجه. الحياء هو إن الإنسان أخلق خلق معين يتمكن من نفس الإنسان، تجعله يجتنب القبيح أو يترك أي شيء يلام إذا فعله، يستحي، أي يترك هذا الأمر حتى لا يعاتبه أحدا إذا فعله. وهو خلق يبعث الإنسان أو يحث الإنسان أو يشجعك على أن تجتنب القبائح وأن تقصر في حق ذي الحق، تقصر في حق الله عز وجل، تقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته، تقصر في حق العلماء، تقصر في حق أبيك أو حق أمك، تقصر في حق رئيسك في العمل أو غير ذلك. فخوفك من التقصير هذا هو الحياء، حتى لا تعاب ولا تذم إذا فعلت هذا الشيء. الحياء لا يأتي إلا بالخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها أو أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. سمعني. بسم الله. الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. والبضع أو البضع هو من الثلاثة إلى العشرة، يعني 63 أو 73 أو 75 أو 76 أو 65، في هذا العدد يعني. والشعبة هي القطعة والخصلة، والإماطة الأذى الإزالة، والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وكظر ونحو ذلك. فأن تميط أذى عن الطريق، ترفع عود شوك أو حصاة أو حصاة أو حصاة، ترفع حصاة أو ترفع أو ترفع قذر، شيء يتأذى منه الإنسان أو غير ذلك من الطريق، هذا من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. العذراء، خدر العذراء البنت الذي تكون ما زالت صبية لن تتزوج، تكون منطوية وتكون لها مكانا في البيت تأوي إليه، لا تريد أن يراها فيه أحدا، حياء وخجلا، هذا من علامات الصلاح. فالنبي كان أشد حياء من هذه العذراء في خدرها. أصل الخدر هو مكان يغطى، كانت يوضع على ظهر الإبل كالهودج وغير ذلك، أو خيمة صغيرة أو قباء يكون في البيت تختبئ فيه المرأة أو البنت حياء وخجلا، لا ترى، لا تستحي أن يرى منها أحد في البيت شيئا وهكذا. فإذا رأى شيئا يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، شيء لا يوافق عليه، يتغير وجهه، عرفناه في وجهه، أي كان يظهر ذلك على علامات وجهه من الحياء والخجل وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء، أي ترى نعمة الله عز وجل وترى تقصيرك، وترى تقصيرك في حق الله عز وجل، فتشعر نفسك أو يأتي في نفسك شعور يجمع بين الأمرين. باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة، والمرء يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، ثم ينشر سرها. يفضي أي ما يكون بين الرجل وامرأته من ما يتعلق بالحياة الخاصة وما يحدث بين المرأة وزوجها، فهذا له كلام يقال فيه وغير ذلك كما هو معلوم، أو أحداث تحدث، فهذه يحرم نشرها. هذا من أشر الناس عند الله عز وجل، يصبح ويقول: فعلت البارحة كذا، أو هي تقول: فعل زوجي البارحة، أو فعلت معه البارحة كذا وكذا. هذا من أشر الناس، هذا يعده العلماء من الكبائر، ويدخل في باب إفشاء السر. وعن أبي عبد الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة، تأيمت أي مات زوجها، قال: لقيت عثمان ابن عفان، فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت، أي بعد أن قضت عدتها يعني، إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر. فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، أي لم يرد على عمر رضي الله عنه، ولم يجب بقبول أو بنفي. فكنت عليه أوجد. الوجد هو شدة الزعل من حد أنت بتحبه، ده الواجد يعني. يعني أو العتاب يعني. فيعني زعل في نفسه عمر رضي الله عنه أشد من عثمان، لأن عثمان قد قال له رأيه وذكر أنه لا حاجة له في الزواج. لكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن سائر الصحابة أجمعين لم يرد عليه. فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها صلى الله عليه وسلم لقبلتها. فيعني هو هنا حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث فيه فوائد جمة. يقول: تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه وهو خنيس ابن حذافة السهمي، أخو سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي. فوجدت أي غضبت. فالحديث به فوائد جمة، لكن الغرض أن نقف عند موضوع إفشاء السر. لكن مسألة السهولة في الزواج واليسر، مات زوجها فتأيمت فعرضها على عثمان، ثم عرضها على أبو بكر، ثم عرضها، يعني كان رضي الله عنه يعني الأمر سهل وبسيط عند الصحابة. طلاقا كان سهلا، زواجا كان سهلا، مجتمع متقبل كل ده. فارق العمر بين حفصة ورضي الله عنها وأبو بكر، أبو بكر كان أكبر في السن وأسن من عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني رجل يزوجها يعرضها على رجل أكبر من أبيها. كانت الأمور ليس فيها ما يوجد الآن من تصورات ليست هي التصورات الحقيقية لتلك الحياة الاجتماعية الرشيدة، والحياة الاجتماعية التي كان يعيشها الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. يعني كانت مشيتها رضي الله عنها تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم. والمشي هنا اسم هيئة، يعني هيئة مشيتها كهيئة مشية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآها أي النبي صلى الله عليه وسلم رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها أي قال لها كلاما في سرها لم يسمعه أحد غيرها. فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها أي شدة بكائها سارها الثانية، يعني قال لها سرا آخر، فضحكت. فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، يعني قال لك الأسرار يعني، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك، أي حلفت عليها، بما لي عندك من الحق. زي ما تقول لها كده يعني، لو لي غلاوة عندك قول لي الكلمة دي: لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل صلى الله عليه وسلم كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين. عارضه أي كان يراجع معه وتدبر معه القرآن. وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. السلف أي ما يسبقنا ويكون لنا سلفا، والذي يأتي بعده يكون خلفا. لذلك في الدعاء نقول اللهم اجعله اللهم اجعلني خير خلف لخير سلف. لما يكون الإنسان يعني بيدعو أنه يكون زي حد سلفه أي سابقه يكون حسنا. وكذلك نقول عن الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم من العلماء الراسخين الذين سبقونا السلف، أنهم سلفوا أي سبقونا، ونحن لهم خلف نخلفهم. فإنه نعم السلف أنا لك، فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. شاهد أيضا أنها حفظت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا، فبعثني في حاجة، يعني بعث سيدنا أنس مشوار روح يقضي شيء معين، فأبطأت على أمي. اتأخرت، أبطأت يعني تأخرت على أمي. ستنا إيه؟ أم أنس من هي؟ ستنا الرميساء أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، وكانت من محارم النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان من محارمها صلى الله عليه وسلم. فلما جئت قالت ما حبسك إلا أخرك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ يعني بعتك في إيه؟ قلت إنها سر. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. أي الشاهد أيضا أن أنس رضي الله عنه حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وآية المنافق أن أي علاماته، الآية هي العلامة، أي تعرف أن هذا منافق إذا يفعل هذا. وفي وزاد مسلم في رواية وزاد في رواية لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. المقصود أن الناس يفعل ذلك ليس كافرا، لا، لكن هذا من النفاق العملي وليس من النفاق الاعتقادي، أي هذه من علامات النفاق وضعف الإيمان. فإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إلا أنه فيه شعبة من النفاق، والنفاق هنا نفاق عملي يقع في أعمال الإنسان، وهو مذموم ذما شديدا. الإنسان هنا مذموم ذم شديد على فعل هذه العلامات. فليحرص كل منا على أنه يصدق الحديث ويفي بالوعد، وألا ويصون العهد ولا يخون، يعني إذا أتمنك أحد لا تخونه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فدر. يعني إذا أؤتمن على سر خانه وخان هذه الأمانة، إذا أؤتمن على مان على مال خانه، إذا أؤتمن على عرض خانه، إذا أؤتمن على أمانة خانها ولم يفي هذا العهد. وإذا حدث كذب، أي إذا تكلم بالكلام يكذب. وإذا عاهد غدر، إذا عهد واتفق على عهد مع أناس على صلح على شيء يغدر بهم: أنا أمنتك وطمأنتك، كما يفعل اليهود الآن. قاتلهم الله ولعنهم الله لعنا كبيرا، تقبل الله شهداءنا وشهداء الأمة، وجعل الله عز وجل فرجا عاجلا لإخواننا في غزة، نصرهم الله وآواهم وحفظهم، وإخواننا في السودان وإخواننا في سوريا وإخواننا في لبنان وفي سائر بقاع المسلمين. فقال: إذا عاهد كما يعهد اليهود يغدرون، يقولون للناس مروا من هنا ولا نصيبكم ولا نقصفكم، وإذا مر الناس قصفوهم. وإذا خاصم فجر، إذا خاصم يفجر في الخصومة، يفجر في الخصومة ويكبر الأمور ويعتدي على من خاصمه ولا يذكر له حسنا ويفشي سره وإلى غير ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. البحرين قديما هي البحرين الآن زائد قطر، قديما كانت ضمن البحرين وأجزاء من عمان وهكذا، اللي هو الساحل ده اسمها بلاد البحرين قديما. يعني هي البحرين الآن زائد أظن قطر والإمارات قديما يعني. قال: إذا جاء، لكن عمان كانت موجودة زمان كما هي الآن، كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها قبائل من الأزد اسمهم أزد عمان. ويعني وتروى بعض الأحاديث فيها ضعف في طيبة قلب أهل عمان وغير ذلك. قال: إذا جاء، لو طبعا البحرين مشهورة من حتى الآن، مشهورة بذهب البحرين، الذهب العماني والذهب البحريني مشهور. البحرين كانت مناطق ساحلية وكانت فيها بيأتي منها غنائم كثيرة وكانت فيها موانئ وغير ذلك. قال: إذا جاء مال البحرين، أي مال الضريبة، مال الخراج ومال الجزية، أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني حدد له أشياء يعطي بها. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المال ما جاش إلا بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين في عهد أبو بكر، أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو عدة، يعني وعد بشيء معين، أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحث لي حثية، يعني شال كومة كده بإيده حثية، فعددتها فإذا هي 500 دينار بقى أو درهم. فقال لي: خذ مثليها، يعني خذ 1500، خذ 500 و500 كمان. هذا وفاء بالعهد. فوفى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر. باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والأنكاث جمع نكث، وهو الغزل المنقوض، أي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي أصبح حالها أنكاثا. فأنكاثا هنا تعرب إما حالا أو تعرب مفعول ثاني لنقضت، يعني غزلها أنكاثا، فإما هي أنكاثا إما حال من الغزل، أي صار حال الغزل بعدما كان مغزولا صار غزلا منقوضا، يعني تفككت قعدت تغزلي كده بالإبرة بتاعت الكروشيه أو التريكو، وقعدت يومين ثلاثة تغزلي غزل معين، ثم بعدما انتهيت من الغزل شددت الإبرة، شددت الخيط وفككت الغزل. هذا إنسان ينقض ما فعله من تعب، يعني ما تعب فيه يوم، ما تعب فيه يوما أو يومين ينقضه في لحظة. هذا من ليس من العقل. قال عز وجل: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسَت قلوبهم. اليهود والنصارى لما طال عليهم الأمد ولم تأتي إليهم الأنبياء بعد موسى عليه السلام في اليهود، فعلوا ما فعلوا من تحريف الكتاب وتحريف الشريعة، وكان هذا نتيجة قسوة قلوبهم، لعنهم الله لعنا كبيرا. وقال عز وجل: فما رعوها حق رعايتها، لم يأخذوا الكتاب بحقه، أو لم يرعوا الإيمان رعاية حق الرعاية فضعف الإيمان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، مال فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فلان لا يهمنا هنا أن نعرف من هو المضروب به المثل، ولكن لا يهمنا أن نعلم أن إذا بدأنا في عمل فلنترفق بأنفسنا، ويكون هذا العمل على قدر الوسع والطاقة، حتى إذا ما بدأناه نلتزم به ولا ننقض ما فعلنا. باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني لو انت مش لاقي حاجة تعمل بها صدقة، معك تمرة اقطع نصها وكله، والنصف الآخر تصدق به فتقبلها الله عز وجل به منك، فينعم عليك ويجيرك من النار. فإن لم تجد، ما معكش نصف تمرة، بكلمة طيبة، أن يأتيك سائل يسألك الحاجة وهو يستحق الحاجة، يستحق العطاء، وأنت ليس معك ما تعطيه إياه، فتقول له: الله يصلح حالك، الله يسهلك، الله يحنن عليك، الله يوسع عليك، ربنا يرزقنا ويرزقك، الله يكرمنا ويكرمك، روح ربنا يرزقك من فضله. كل هذه كلمة طيبة لا تنهاره وتقول له: أنت لا تستحق، روح اشتغل، اصرف على نفسك، ما تشحتش، ما تعملش. يا أخي، إذا لم تستطع أن تعطيه مستحقا كان أو غير مستحق، فعليك أن إيه؟ فعليك أن تقول له كلمة طيبة، تقول له كلمة إيه؟ كلمة طيبة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تستطع أو فمن لم يجد فبكلمة إيه؟ بكلمة طيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن. التحقير هنا تصغير، حتى في بعض العلماء في بعض الكتب يقولون باب التحقير، في باب كتب اللغة لا يقولون التصغير. الشيء الحقير يطلق في اللغة على ما هو عكس الشيء الكبير العظيم. ليست هنا معناها الاستحقار أو يحقر أخاه، يعني اللي هو الازدراء، إنك تنظر له بعين رضية أو بعين سيئة. لا، هنا مقصود بالتحقير تصغير. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تستصغر معروفا تفعله مع أخيك حتى لو هتقابله وتضحك في وشه. يعني هو الضحكة دي اللي هياخد عليها مش وجد، يعني مش تضحك في وشه، وشك طلق، يعني مش وشك عابس، وشك مبتسم أو وشك مستوي أو منفرج الهيئة، لست عابس وقابض على عينك أو قلبهم كده. بعض الناس بيظنوا ان الغضب او العبوس عباده. العبوس ليس عباده الا ما كان غيظا لاعداء الامه. لكن لا تحقرن المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. باب استحباب بيان الكلام وايضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم اذا لم يفهم الا بذلك. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. المقصود يكرر الكلام ثلاثا إذا لم يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشراح من أن الكلام لم يصل جيدا إلى من أمامه، أو إذا تأكد وإذا رأى صلى الله عليه وسلم أن من أمامه يحتاج إلى تكرير الكلام حتى يستوعب ما قاله، فكان يكرر الكلام حتى يتأكد، إذا احتاج إلى ذلك حتى يتأكد أن من أمامه قد فهم الكلام. وكان يسلم ثلاثا اختلف في تفسيرها على كلام كثير، على معاني جميلة كلها، على معاني جميلة كلها، منها أنه كان يسلم ثلاثا إذا لم يتأكد أن من أمامه قد سمع، أو كان يسلم ثلاثا أي عند الاستئذان، إذا أن يدخل إذا أراد أن يدخل بيت فيستأذن ثلاث مرات، كما هو من آداب الاستئذان. يبقى السلام هنا محله الاستئذان. وقيل كما قال ابن بطال في شرح البخاري عليه رحمة الله، قال ثلاثا أي كان إذا أتى على قوم سلم عليهم، ثم إذا جلس معهم يسلم عليهم مرة أخرى، ثم إذا قام من المجلس وانصرف يسلم عليهم الثالثة، فهذه ثلاث مرات. فيعني كل يعمل به في موضعه يعني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمع. فصلا يعني إيه؟ بيفصل الكلام، مش اللي هو عكسها احنا بنقولها في العامية بياكل الكلام، لا، النبي كانوا يفصل الكلام. يا أيها الناس جاءت الرادفة، جاء الموت بما فيه، يفصل الكلام. لكن البعض يلحم كلامه بعضه ببعض ولا نفهم ما يقول، هذا ليس من هدي النبي. باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه. الاستنصات يعني أنك تطلب منهم أن ينصتوا لك. تركزوا معايا، نقول لهم كده، ركز سامعني، ركزوا معايا يا جماعة في الكلام اللي هقوله ده، انتبهوا، اخفضوا أصواتكم، لا تتكلموا في أحاديث جانبية وغير ذلك. يطلب منهم الإنصات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، يعني أطلب منهم أن ينصتوا، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفار أي تفعلون أفعال الكفار. باب الوعظ والاتصاد فيه. قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا الاقتصاد، يعني اقتصد يعني عدم الإكثار من الشيء. كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا كل خميس، كل يوم خميس يعني، أو كل ليلة خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، يصبكم الملل بسبب كثر الكلام، وإني أتخولكم يعني أتعهدكم، يعني كل كم يوم كده، تمام، كل كم يوم أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا حتى لا نسأم. السآمة الملل، حتى لا نسأم ونمل، يكون مشتاقين للكلام. لكن في بعض الإخوة في بعض المساجد تجد كل يوم بيدي كلمة، كل يوم مسك الناس مثلا بعد العشاء أو بعد الفجر كلمة كلمة كلمة. أحيانا كان بعض الإخوة بيعمل كده معانا مثلا في رمضان، ويجي في مسجد عام، مسجد حي، الناس بتصلي صلاة الفجر، الصحارة بصلاة الفجر، اللي عاوز يلحق ينام ساعة أو ساعتين عشان يلحق يشوف شغله، وهو كل يوم بيتكلم كلمة ويطول، يقعد نص ساعة، فالناس كانت بتمل. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصار خطبته مئنة من فقهه. مئنة يعني علامة، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. مئنة أو مئنة، مئنة من فقهه. مئنة بفتح ميم ثم همز مكسور ثم نون مشددة، مئنة أي علامة دالة على فقهه، يعني يطول الصلاة ويقصر الخطبة في الجمعة في التراويح في أي كلمة يعني، أو في أي صلاة ستكون مرتبطة بخطبة، في صلاة عيد في غير ذلك يعني. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، الناس بصوله كده بيصلي، يعني يحتمل أنهم التفتوا في الصلاة ويحتمل أنهم رفعوا أبصارهم فقط يعني حدقوا عيونهم، فقلت واثكل أمياه، هذه كلمة عند العرب مشهورة، واثكل أمياه أو واثكل أمياه، أي أن يصيب أمي الثكل بفقدي أو الفقد بموتي، يدعو على نفسه يعني، اللي هو في العامية اللي هو اللي تعدمني أمي، يعني الكلمة دي في العامية عند بعض الناس يعني. ما شأنكم تنظرون إلي؟ بصوا لي ليه؟ تكلم أيضا مرة أخرى. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، أي أفديه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، كهرني هو يعني زجرني أو قهرني بنفس المعنى، ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، قد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون يتشاءمون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. يعني أنت ممكن تتشاءم بفلان، ده قد يأتيك شعور في صدرك لكن لا يصدك عن العمل. أنا هسافر النهاردة، فطبحت بواحد معين أنا بتشائم منه، تشاؤم غلط، بس لو تبقى اتعامل معاه ازاي؟ هو جه شعور فيا من جوايا ان انا ما سافرش عشان خاطر الشخص ده عرف انا رايح فين، لا لا يصدك، كمل كمل طريقك وروح واصرف هذا الفكر عنك، تمام. وكل هذه الافعال التي فعلها الصحابه كان قبل ان يشرع التسبيح، فمشروع الان للنساء ان تصفق على ظهور ايديها، كما هو معلوم اذا حدث شيء في الصلاه يضربون على ببطن اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى، والرجال تسبح تقول سبحان الله سبحان الله لو حد حصل شيء في الصلاة، ماشي. الثكل أي المصيبة والفجيعة، ما كهرني أي ما نهرني. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ثم ذكر الحديث. باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يبتسم. اللها اللي هي قطعة اللحم التي تتدلى في آخر سقف الحنك، في آخر سقف الحنك عند بداية البلعوم أو بداية الحلق كما يقولون، وهي جزء من الحنك الرخو كما يقول علماء الأصوات. فاللهاه تظهر عندما يضحك الإنسان ويفتح فاه. يفتح فاه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك كان يبتسم. يعني ما كان إيه؟ لا يضحك ويملأ ويفتح فمه الشريف. باب الندب إلى إتيان الصلاة. الندب يعني مندوب أي مستحب أو الحث يعني. باب الندب على إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني أنت لما تروح للصلاة أو تروح مجلس علم تروح بالسكينة ووقار، إن ذلك من تعظيم شعائر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. السعي اللي هو الجري، المشي السريع، أو زي السعي بين الصفا والمروة كده، يعني في مشي سريع. وأتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة. امشي بسكينة يعني. فما أدركتم، أي ما أدركت من الصلاة فصلي مع الإمام. أدركت ركعة، أدركت ركعتان، صليهم. وما فاتك فأتم ما بعد الإمام. وما فاتكم فأتم، أي وما فاتك فأتمه بعدما تنتهي أو ينتهي الإمام من الصلاة. وفي رواية لمسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. يعني اللي ماشي في الصلاة وكأنه ماشي في الصلاة، ما ينفعش تجري جوه الصلاة، اللي ماشي إلى الصلاة يعني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. الدفع يوم عرفة اللي هو التحرك من عرفة إلى مزدلفة، اللي هو الإفاضة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، عمالين يجروا. كانوا يعني بعض الناس اللي دفعوا بالإبل، اللي اتحركوا من مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة بالإبل، راكبين الإبل، فكانوا يضربون الإبل عشان يجروا بسرعة. ففي زجر الإبل وضرب الإبل وصوت شديد. فأشار بصوته إليهم، الصوت اللي هو الكرباق: أيها الناس، وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. البر ليس بالإيضاع، أي ليس البر بالإسراع، ليس البر بالإيه؟ بالإسراع. آخر باب، صوت كويس يا جماعة. باب إكرام الضيف. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هذا في إكرام الضيف. سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما جاءه الملائكة وكان لا يعلم أنهم ملائكة، رغى إلى أهله، أي ذهب في رواغان، أي لم بدون أن ينتبه الضيفان، فجاء بعجل سمين. وفي الآية الأخرى حنيذ، أي سمين، أي عجل ليس صغيرا، وحنيذ أي مشوي. والآية الثانية: ولا تخزوني في ضيفي، لما جاء قوم سيدنا لوط عليه السلام قال لهم: هؤلاء بناتي، أي بنات القرية، فتزوجوا منهن وأتوا النساء ولا تأتون الذكور، ولا تأتون الذكران عياذا بالله، ولا تخزوني في ضيفي. فهذا من الأدب مع الضيفان ألا يؤذى الضيف، فما بالك أن تفعل معه مثل هذه الفعلة النكراء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سهل أوي أوي، يكون عندك في البيت تمر وعصير أو تمر وقهوة مثلا. إذا جاءك ضيف أخرج له من التمر والقهوة، خلي عندك شوية تمر في البيت، نوع جيد مش غالي. عندنا في مصر في أنواع جميلة جدا زي تمر الوادي مثلا، 50 جنيه الكيلو، 60 جنيه الكيلو. هذا أقل ما تقدمه للضيف، هو أمر طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. عندك فاكهة قدمها للضيف. جاء الضيف في موعد غداء أو موعد إفطار أو موضع عشاء أو موعد عشاء، أطعمه مما تطعم. قدم له أي شيء في البيت يصح، وبد الضيف على نفسك، وقدم الضيف على نفسك، سيكرمك الله عز وجل. فإكرام الضيفان من خلق الأنبياء، كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام، كما فعل سيدنا لوط في الآيات التي ذكرتها منكم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول؟ قال: يومه وليلته. وليلته يعني يكرمه اليوم وليلة، يعني يضيف ضيافة جيدة جدا يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، يعني تكرمه كمان لمدة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، يعني تضيفه على الأقل 3 أيام لو هو قاعد مطول يعني. وفي رواية: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قال: كيف يا رسول؟ يعني يؤثمه، أي أتسبب في أن يصيبك الإثم والذنب. قال: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يكريه به. القراء اللي هو الإكرام، إكرام الضيف. في حديث سيدة خديجة رضي الله عنها قالت: وتكري الضيف. فيكريه يعني يكرمه، يعني يضيف الضيف. فأنت عارف أن أنا ما عنديش والبيت ضيق ومعيشتي على قدي واللي جاي على قد اللي رايح، ما تجيش تقعد عندي بقى أسبوع وأنا مش قادر أن أنا أصرف عليك أسبوع، وتحسسني بالإثم وتحسسني بالذنب أن أنا قصرت في حقك، فلا تقيم عندي إلى أن تؤثمني، بل على قدر الحاجة. فيعني أنت مأمور بإكرام الضيف، والضيف مأمور بحسن الإيه؟ بحسن القيام عندك، أو حسن الجلوس عندك. تمام؟ ننتهي عند هذا القدر اليوم. يعني بفضل الله عز وجل ربنا أكرمنا وقرأنا 719 حديث من مجموع حوالي 1950 حديث تقريبا في رياض الصالحين، أي بفضل الله عز وجل قربنا على قرابة 35% أو أكثر من الكتاب، يعني أكثر من ثلث الكتاب. هذا بفضل الله عز وجل علينا ومنته كرمه سبحانه وتعالى. صلى الله عز وجل أن يتم علينا نعمته. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.